أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم أي؟ ثم من؟ قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. باب آخر من كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان. العزلة أن يعتزل الإنسان الناس، يعتزل الشرور. فإذا كان الإنسان لو اختلط بالناس سيصل إلى أن يهوي معهم، إلى أن يضيع، إلى أن يفتن عن دينه، يفتن عن هذا الأمر العظيم الذي في قلبه هو الإيمان، على ذلك يبتعد عمن يكون سببا في ذلك. فالمؤمن يختلط بالناس اختلاطا ينتفع وينتفعون به، ولكن اختلاط يضيع على الإنسان دينه، المسلم يظن بدينه أن يضيع. فلذلك إذا كان ما فيش وسيلة إلا أنه يعتزل الناس، هذا آخر ما يلجأ إليه المؤمن. ليس الأصل الاعتزال، الأصل اختلاط بالناس، وده جاء فيها أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، بل فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه والتابعون من بعدهم أنهم يختلطون بالناس ويدعون الناس إلى الله عز وجل ويجاهدون في سبيل الله سبحانه. ولكن لما يضيق الأمر بالمؤمن ولا يجد مكانا يذهب إليه إلا وفيه الفتن، يبقى يعتزل، إما اعتزالا مخصوصا أناس معينين يعتزلهم ويختلط بغيرهم، أو أنه يعتزل الجميع إذا كان في النهاية سيضيع هو باختلاطه بالناس. فإمتى يستحب العزلة؟ يقول لنا: عند فساد الزمان. عند فساد الزمان يعني أحوال الناس تفسد، الحرام هو الذي يشيع بين الناس في كل شيء، في أخلاق الناس، في معاملات الناس، في أخذهم وعطائهم، في احتكاكه بالناس، يقوم سيفتن الإنسان من معاملة، من نظر، من مخالطة، يبقى يعتزل هؤلاء الذين أخاف منهم على دينه. يبقى عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين، يخاف أن يفتن. معنى يفتن في دين يعني يخاف على نفس الردة، يخاف على نفسه أن يكون يصير فاسقا بعدما كان مؤمنا، يخاف أن دينه يقل، فالإيمان يزيد وينقص. فإذا كان يختلط بالناس فيزداد إيمانا فليختلط، إذا كان يختلط بالناس يقل إيمانه لغاية ما يخشى أن يضيع الإيمان، لا، يبتعد عن الناس ولا يختلط بهم. يبقى هنا الخوف من فتنة في الدين يجعل الإنسان يستحب له أن يعتزل، أو وقوع في حرام، أو في وقوع في حرام هيختلط بمجموعة من الناس ضروري هيقع في حرام طول ما هو في وسط هؤلاء، فليبتعد عن هؤلاء. أو وقوع في شبهات، فالوقوع في الشبهة سرعان ما يقع في الحرام بعد ذلك. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. النبي صلوات الله وسلامه عليه نذير من عند الله عز وجل، مبين، نذير واضح جلي مبين لشرع الله عز وجل بيانا واضحا عظيما جليا. فهو نذير مبين، صفة صلى الله عليه وسلم إنه واضح، ما استسرش بالدعوة وإنما أعلن الدعوة. نذير مبين للناس الأحكام الشرعية، ما أخفاش حد عنهم من دين رب العالمين بل بينا. فهو نذير يخوفهم عذاب الله عز وجل، عقوبة الله سبحانه وتبارك وتعالى وما أعده للظالمين. فقال ففروا إلى الله، فروا، يدعوهم إلى أن فر من الناس وأدرك نفسك، إلحق نفسك في أن تكون مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، تفر من الناس إلى ربك سبحانه وتبارك وتعالى. ففروا إلى الله، هو الملجأ سبحانه، وهو الذي يغيث عباده سبحانه وتبارك وتعالى ويعصمهم. فروا إلى الله فإني لكم، إني لكم فإني لكم نذير مبين. من الأحاديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي، الإنسان الذي يتقي الحرام. وذكرنا في حديث أبي هريرة قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتقي الحرام تكن أعبد الناس، اتقي الحرام، إيه عايز تكون عابدا لله أفضل العباد، ما تقربش للحرام، اتقي الحرام تكن أعبد الناس. فالله يحب العبد، صفة العبد صفة تشريف له أنه عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. الله سبحانه تبارك وتعالى وحده الخالق، ما سواه مخلوقون، عبيد لله، عباد له. فيحب من عباده من بهذه الصفات، يكون تقيا غنيا خفيا. تقي يتقي الحرام، يتقي غضب الله، يتقي المعاصي والذنوب، فهو تقي. هو غني، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الغنى ليس الغنى عن كثرة العرض، مش الغنى أن معك فلوس كتير، لا، ولكن الغنى غنى القلب، امتلأ قلبه إيمانا فاغتنى بهذا الإيمان، امتلأت نفسه شبعا بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى فلا ينظر إلى الدنيا ولا يأبه لها. مهما أوتي الناس من كنوز هو كنزه في قلبه إيمانه العظيم، علم أنه مهما أوتي من مال سيتركه يوم من الأيام، فاغتنى بما عنده من إيمان، اغتنى بعمله الصالح، فهو غني في قلبه، يستشعر أنه مش محتاج لحد، محتاج لله عز وجل. ركن إلى الله ولم يركن إلى الذين ظلموا، شبع بذلك بأن امتلأ قلبه غنى. قال إن الله يحب العبد التقي الغني، يعني قلبه غني غير محتاج إلى أحد، لا يستشرف إلى شيء من الدنيا، الخفي، الخفي يعني الذي عمله يداوم على العمل ويخفي هذا العمل، ما بيعلنش أمام الناس وفي السر ما يعملش حاجة، لا، هذا عمله صالح وأكثر ما يكون من عمله في الخفاء، يخفي العمل، فالله عز وجل يحب هذا. طب إذا أحبه حيكون إيه؟ إن الله يحب ذلك. عرفت في الحديث الآخر أنه سبحانه وتبارك وتعالى قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. العبد الذي يحبه الله عز وجل عبد قريب من الله، عبد إذا طلب من الله أعطاه الله، ومع ذلك لا يطلب من الله دنيا، الدنيا أحقر من أن يطلبها، إنما يطلب الآخرة، يطلب أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، طمع الطمع الحقيقي، اطمع فيما عند الله عز وجل. الطمع في الدنيا هذا شيء حقير، يطمع الإنسان في الدنيا، عايز إيه من الدنيا؟ الدنيا مهما أوتيها سيتركها يوم من الأيام. لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فالدنيا لا تسوى عند الله شيئا. فلذلك هذا العبد يطمع في إيه؟ فيما عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، في الدار الآخرة، في جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا الطمع الحقيقي، هذه المنافسة الحقيقية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالله عز وجل يحب من عبده أن يكون تقيا غنيا خفيا. من الأحاديث حديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، وفيه قال رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، أي الناس أفضل يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. يبقى الاختلاط بالناس هذا حسن، هذا جميل، إذا كان على هذه الهيئة، مجاهد بنفسه وماله، يبذل نفسه في سبيل الله عز وجل، يجاهد الناس، يجاهد الكفار، يجاهد المنافقين، مجاهد بيده بلسانه بقلبه، يختلط بالناس يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، يعلمهم الخير ينهاهم عن الشر، مؤمن مختلط بالناس مجاهد في سبيل الله عز وجل، هذا أفضل ما يكون، هذا أفضل ما يكون. نفعه متعدي فكان أفضل. الذي يليه قال صلى الله عليه وسلم: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب. مش كل الناس حيقدروا على أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يجاهد باللسان وباليد وبالقلب لعله لا يقدر. فالرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ثم من؟ طب إذا ما كانش يقدر على هذا الشيء، مين الذي يلي هذا؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب. في شعب من الشعاب، الشعب الطريق بين الجبلين، طريق بين جبلين، كأن الدنيا ضاقت عليه، كل الدنيا بما رحبت الدنيا كلها فتن، كلها بلاء، كلها مصائب، فكلما ذهب لطريق وجد الفتنة فيه، كلما ذهب إلى معاملة وجد الحرام فيه، كلما ذهب إلى مكان وجد الفتنة فيه، فإذا به ضاقت عليه هذه فذهب إلى الصحراء، ذهب إلى الجبال بين جبلين عشان ما يشوفش حد من الناس، لا يرى أحدا من الناس، بين جبلين شعب من الشعاب يسلكه ومعه حبة غنم علشان ما يحتاجش لحد من الناس، فهو يلبس من صوفها يأكل مما يستخرجه منها ويشرب من ألبانها. في شعب من الشعاب هنا زهده في الدنيا لأنه يخاف على نفسه من الفتن، فإذا به يعتزل إلى أن يصل به الحال إلى هذه الصورة، إلى هذه الصورة. هل مطلوب من كل الناس ذلك؟ ليس ذلك مطلوبا من الناس، ولكن إذا ضاقت على المؤمن الدنيا فإذا به يجد الملجأ في البعد عن الناس، وكل إنسان يبتعد بحسب ما يقدر عليه، هذا يجد في الحي الفلاني الفتن بعد عنه، هذا وجد في القبيلة الفلانية الفتن بعد عنها، في البلدة الفلانية الفتن بعد عنها، فيقوم الإنسان يعتزل أهل الفتن وأهل المعاصي، ويبقى أصحابه ورفقاؤه أهل الله عز وجل، عباد الله سبحانه، أصحابه في بيت الله، يصلي مع المسلمين، يكون مع الناس في طاعتهم لله سبحانه، يقلل من رفقاء السوء قدر المستطاع طالما أنه لا يقدر على أن يدعوهم إلى الله، بل سيفتنونه ويقوم يضيق به الأمر لغاية ما يسعه بيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اللي سأله في المخرج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. أمره أنه خليك بقى في بيتك، قلل من الخروج للناس طالما أن المخالطة مع الناس تؤذيك وتفتح لك طريق النار. يبقى هنا الإنسان يلتزم بيته ويبتعد عن شرور الناس. هذا أفضل شيء؟ لا، أفضل شيء أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يختلط ليدعو الناس إلى الهدى، ولكن إذا وصل أمر الاختلاط أنه حيضيع، لا، يلحق نفسه ويبتعد عن شرار الخلق. فقال لنا هنا صلى الله عليه وسلم: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. يتقي الله سبحانه ويدع الناس من شره، وهو أصلا يتقي، لا يبتعد عن شرور الناس، وأيضا لا يؤذي أحدا من الناس، فهو معتزل لا يؤذي ولا يؤذى. في حديث آخر لأبي سعيد أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا أفضل أموال المسلم. إمتى؟ إمتى يوشك ذلك؟ يوشك ذلك. يمكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلش، وبعده ما حصلش، وبعده ما حصلش، وتمر القرون الطويلة وهو يقول يوشك حيكون هذا شيء قريبا، يقول ذلك. وما هو آت فهو قريب، اللي يخبر أنه قريب زي الساعة. الساعة قال الله سبحانه: وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة، بل يقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فالساعة قريبة وآتية لا ريب في ذلك، فما هو آت فهو قريب. فيقول لنا يوشك ذلك. وسبحان الله، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة، لا ينطق عن الهوى، وحي من الله سبحانه تبارك وتعالى يوحيه إليه فلا ينطق بهوى، يخبر بأشياء تلاقي في كل زمان يقوم الناس يقول لك إنه فتن، فتن كثيرة نبعد عن الناس، ويقول لنا: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، وإلا والذي، يعني يجي على الناس زمن ويقوم يقولوا هذا شر ما يكون ما شفناش، يجي زمن بعده أشر من الأول، وهكذا حتى تقوم الساعة إلى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. شوف لما يخبرنا أن صنفان من الناس، أقول صنفان من الناس لم أرهما أخبر عنهما صلى الله عليه وسلم: رجال معهم صياط كأزناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. صنف من الناس الشرط لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يكون معهم الكرابيج يضربون بها الناس، ما شافهمش ولكن حيكونوا، فكانوا كما قال صلى الله عليه وسلم. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، يقوم يقولوا كاسيات عاريات في الماضي بقى زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، لما حيفسر هذا الشيء ما كانتش الواحدة بتخرج متبردة، يبقى كاسية عارية زي بعتت بالسياب بتاعتها خفيفة شوية مثلا كأنها عارية، السياب حتفصل شيء من جسدها. ويجد زمن آخر وابتدوا يخترعوا ملابس الإنساء وموضة حديثة، ومنكشف ساق المرأة يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسية عارية رجلها مكشوفة، ويتيجي على الناس الفتنة ترقق ما قبلها تقولها أن رجلها مكشوفة ده أهون بكثير من اللي كشف رجلها وفخدها كمان، دي اللي بتعمل مش عارف دي، وتجد الآن تلاقي المرأة ماشية في الشارع كأنها لا تلبس شيئا. يا ترى هيجي إيه أشر من ذلك؟ أو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخبر عن هذا الشر. فإذا وجدت الفتن تحيط بك ولا تقدر على مدافعتها اعتزل هذه الفتن، اعتزل هذه الفتن. يوم الإنسان المؤمن يسعه بيتهم، إذا كان حيخرج للناس يذهب يتفسح ويتنزه، حيقوم يملأ عينه بالمناظر المؤذية اللي يأخذ عليها العقوبة من الله، لا داعي لهذا شيء. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يقول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. شعف الجبال رؤوس الجبال، قمم الجبال، يعني واخد غنمات مع الغنم فيها كل ما يحتاج إليه الإنسان، هي طعامه هي شرابه وفيها كسوته، فاكتفى بهذا الشيء اتقاء لغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فابتعد عن الفتن بذلك. قال يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يعني يدور فين المكان اللي فيه مواقع المطر علشان الغنم تشرب وعشان الغنم يكون فيه كلى يأكل من هذا الغنم. يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. ما في إنسان يجد الفتن أمامه يقول هعمل إيه، ما الدنيا كلها فتن وزي زي الناس، إمع إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء وأساء، نسأل الله العفو والعافية. إنسان آخر يخاف من الفتن فإذا به يبتعد، هنا في فتنة لا داعي يبعد عنها، هنا في فتنة لا داعي. الأفضل منه الذي يذهب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستجيب له الناس في ذلك، لكن إذا كان هو حيذهب وهو اللي يفتن يبقى يعتزل ذلك، وده المقصود هنا. حديث آخر لأبي هريرة يروي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، على قراريط لأهل مكة. كان يرعى الغنم صلوات الله وسلامه عليه. هنا لما يقول يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، يمكن إنسان يأنف أنا حب أرعي غنم، ولكن ما النبي صلى الله عليه وسلم كان رعى الغنم يوما من الأيام صلوات الله وسلامه عليه، يوم لا يأنف الإنسان المسلم من مثل ذلك. رعى الغنم وهي حكمة من الله، ما من نبي إلا ورعى الغنم. رعاية الغنم، الغنم فيها الكبير وفيها الصغير، فيها الضعيف، صاحب الغنم فيه حنان على غنمه، ضعيفة ما تقدرش كلها تمشي فيها، تنفر بسرعة تهرب بسرعة، تحتاج يحوط عليها على طول صاحب الغنم. يقوم صاحب الغنم أما ينظر إليه الناس عنده غنم عنده خرفان، إنسان صاحب الإبل عنده إبل عنده جمال، يقوم يركب الجمل يبقى فوق فوق الناس، يقوم صاحب الإبل يأتيه الغرور، صاحب الغنم يستشعر التواضع، يلاقي الغنم تعبانة يشيلها على إيده، يبقى ماشي سوق الغنم وشايل الغنم على إيده، غنم تعبانة بيأكلها هو بنفسه، يوم يستشعر التواضع. ففي تربية الغنم تعويد للإنسان على سياسة الناس، سياسة الناس. فما من نبي إلا وقد جعله الله عز وجل يرعى الغنم، يقوم يعتاد كيف يكون فيه حنان على الغنم، كيف يجمعهم ولا يفرقهم. شوف لو دخل صاحب الغنم بالعصاية في وسط الغنم فركشت الغنم وهربت كلها، يحتاج لما يسقيها يحط لها الحاجة اللي هتشرب فيها ويبعد عنها عصاته علشان كل الغنم تيجي تشرب منه، يرفع العصا تنفر كلها. فهنا يعود الله عز وجل أنبياءه ويربيهم على ذلك، يرعون الغنم، يقوم يعتاد سياسة، نوع من السياسة والتأليف والوفاق بين هؤلاء. فإذا كان مع الناس كان متعودا على هذا الأمر، إنه جمع ما يفركش ما يفرقش الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وهنا يقول لنا يوشك هيكون في يوم من الأيام المسلم خير مالي غنمات يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، القطر بمعنى المطر، ويفعل ذلك فرارا من الفتن. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل. هذا من خير المؤمنين، من خير المسلمين، من خير الناس، من خير معاش الناس لهم. ما هو أفضل الناس وأحب الناس إلى الله عز وجل؟ الذي ينتفع به الناس، أنفعهم للناس، أنفع المسلمين للمسلمين، هذا أحبهم لله عز وجل. ينفع الناس فهذا المجاهد في سبيل الله عز وجل. مجرد ما العدو جاء في مكان بيطير لهذا المكان عشان يكف الشر عن الناس، يبقى هذا يضحي بنفسه من أجل غيره من المسلمين، يطلب القتل مضانه فين مكان اللي فيه الشهادة، يذهب إليه ليستشهد في سبيل الله عز وجل. قال: ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، على ظهر الفرس يعني، كلما سمع هيعة صيحة الفزع يعني أو فزعة طار عليه يبتغي القتل، يبتغي القتل يعني في مظانه، يبتغي الموت مظانه، يعني حريص على الشهادة في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، وشوف التعبير، أو رجل في غنيمة، ما هو لو كان في قطيع من الغنم معنى عايز دنيا برضو، عايز أغنام كثيرة جدا القطيع، لكن ده في غنيمة حبة غنم قليلة. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل عليه الفتوح وبقى يملك صلى الله عليه وسلم 100 غنمة ويقول: لا أحب أن تزيد، مش عايز أكثر من ذلك. ونصيبه في الفيء وفي المغنم قد إيه؟ في المغانم له خمس الخمس، المغانم له وحده صلى الله عليه وسلم خمس خمس المغانم، دي تطلع دي حاجات كثيرة جدا. الفيء له وحده خمس الفيء وحده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو الذي عنده 100 غنمة ويجي له ضيف يذبح له غنمة ويقول: ما ذبحناها مخصوصة لك، لا ما ذبحناها لكش مخصوص، ولكن عندنا 100 غنمة لا نحب أن تزيد، مش عايزينها تزيد على هذا الشيء، كفاية إذا ولدت واحدة منها ذبحنا واحدة مكان هذه المولود. فكأنه يعلم المؤمن ما تطمعش، خذ من الدنيا على قدر حاجتك، عندك 100 غنمة تمنش تبقى 1000 وتبقى 1000000، الحاجة اللي انت محتاجها على قدرها فقط. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه الرجل اللي بعد هذا المجاهد في سبيل الله الذي له عند الله عز وجل منزلة، قال صلى الله عليه وسلم: او رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، في رأس جبل من الجبال، او بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، يعني بيؤدي الحقوق لأصحابها، يقيم الصلاة، هذا مش يصلي بس، لا ده يصلي ويقيم الصلاة، يحسن صلاته، يستقيم فيها، يواظب عليها، لا يضيعها، يحسنها ويعدلها كما يريد الله سبحانه، ويؤتي الزكاة، يؤتي الزكاة، أروح يؤتي الزكاة لمين؟ إذا كان هو معتزلا للناس، اعتزل يبقى هنا مش معتزل كل الناس بقى، يبقى هو حيكون في وسط ناس يحتاجون فيؤتي زكاة ماله لهؤلاء، يبقى المعنى مش اعتزال لكل الناس، اعتزال لأهل الشر من الناس، ولو أن ينفرد وحده أو ينفرد في مجموعات من الناس من أهل التقوى وأهل الإحسان. ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، يعني حتى يموت، حتى يأتيه الموت. ليس من الناس إلا في خير، ليس من الناس إلا في خير، يعني إن هو اعتزل الناس فهو في خير، الناس لم يتأذوا منه وهو لم يؤذي الناس، لكن إذا قدر أن ينفع الناس نفع الناس. فالمؤمن نفاع في أي مكان يكون، المؤمن يحب للناس الخير لا يظن عنهم بخير، المؤمن لا يحسد أحدا على ما أتاه الله عز وجل من خير، بل يتمنى زيادة الخير فيهم فيخالطهم لأن ينفعهم، فإذا وجد المضرة في المخالطة اعتزل الناس إلا من خير. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر إلى آخر ما ذكره، وإن لم يذكر في هذا الباب حديثا. فهنا الباب الترجمة بتاعة الباب تدل عليها أحاديث كثيرة جدا الكل يعرفون ذلك، من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، من أفعاله صلى الله عليه وسلم، من جهاده في سبيل الله، من دعوة الناس، من خطب جمعه صلى الله عليه وسلم، من دروسه وتذكيره للناس صلى الله عليه وسلم. في هذا كله مخالطة، فلا يحتاج أن يقول كان يختلط بهم في كذا وكان يختلط، كان أصل كل حياته صلى الله عليه وسلم اختلاط بالناس من المؤمنين وغيرهم، يعلمهم ويهديهم إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى. فكأنه يريد أن يقول أن الاختلاط بالناس لأن تعلمهم وأن يهديهم الله عز وجل على يديك، هذا أفضل من أن تعتزل الناس. اختلاط الناس كيف تختلط؟ تحضر الجمعة مع الناس، تحضر صلاة الجماعة مع الناس، تحضر دروس العلم ومشاهد الخير مع الناس، تحضر مجالس الذكر مع الناس، تعود المرضى، تحضر جنائز المسلمين، تواسي المحتاجين، ترشد الجاهلين، وغير ذلك من المصالح لمن يقدر على ذلك، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقمع نفسه عن الأذى. يقمع نفسه عن الأذى يبقى أن هو لا يؤذي الناس. إذا حضر مع الناس كان حضوره خيرا، فخير الناس وأحب الناس للناس وأحب الناس لله عز وجل الذي ينتفع به الناس، فينتفعون به، يعلمهم الخير ولا يتعالى عليهم بل يتواضع للناس، يرشدهم إلى الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيقمع نفسه عن الإيذاء، يعني لا يؤذي أحدا من الناس، بل هو خير حيثما كان، يحتاج إليه الناس، يعلمهم ويهديهم إلى ربهم سبحانه، ينفق عليهم، يتصدق، يفعل الخير الذي أمر الله عز وجل به، ويصبر على أذى. يقول قمع نفسه عن الإيذاء وصبر على أذى الناس. فالمؤمن لا يؤذي أحدا ولا يدفع الضرر بالضرر، فإذا أوذي صبر على ذلك ونصح. ولعل الإنسان بحسن خلقه يصبر على غيره، والناس يقتدون به في ذلك ويفعلون كما يفعل، فيكون قد سن للناس سنة طيبة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.